فعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه ايام او ثلاثه صلى ركعتين، رواه مسلم. المراد من قوله اذا خرج اذا كان قصده مسافه هذا القدر، لان المراد انه كان اذا اراد سفرا طويلا فلا يقصر الا بعد هذه المسافه. وقوله اميال او فراسخ شك من الراوي، وليس التغيير في اصل الحديث. قال القطاني: شك فيه شعبه، قيل في حد
الميل،
قيل في حد الميل هو ان ينظر الى الشك في اخر المستويه فلا يدري هو رجل ام امراه او غير ذلك. وقال انه هو 6000 ذراع، والذراع 24 معترضة متعادلة، والأصبع 6 شعيرات معترضة متعادلة. وقيل هو 12000 قدم بقدم الإنسان، وقيل هو 4000 ذراع، وقيل 1000 قوة للجمل، وقيل 3000 ذراع بالهاشمين، وقيل 1000 خطوة،
البول الفاخطو الذي أعرف أنه الفاخطو في الجنة. طيب تفضل.
وقيل 1000 خطوة للجمل، وقيل 3000 ذراع بالهاشمين، وهو 32 أسبوعا، وهو ذراع الهادي عليه السلام، وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها. وأما الفرسة فهو 3 أميال، وهو فارسي معرب. وعلم أنه قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو 20 قولا حتى المنذر. فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث، فقالوا: مسافة الفرسة 3 أميال، وجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على التحديد في 3 أميال. نعم، يحتج به على التحديد في 3 فراسخ، إذ الأميال داخلة فيها، ويؤخذ بالأكثر احتياطا. لكن قيل إنه لم يذهب إلى التحديد في 3 فراسخ أحد. نعم، يصح الاحتجاج بالظاهرية بما خرجه سعيد بن منصور من حديث أبي سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يكسر الصلاة. وقد عرفت أن الفرسخ 3 أميال، وأقل ما قيل فيه مسافة الفقر ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر موقوفا أنه كان يقول: إذا خرجت ميلا كسرت الصلاة.
إذا خرجت
ميلا كسرت الصلاة. وإسناده صحيح، وقد روي هذا في البحر عن داود. ويلحق بهذين القولين قول الباقي والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم، أنه يكسر في مسافة البليد قطاعين مستفيدين بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لامرأة تسافر بليدا إلا ومعها محرم. أخرجه أبو داود. قالوا: فسمى مسافة البليد سفرا. قلت: ولا يخفى أنه لا دليل فيه على أنه لا يسمى على أقل من هذه المسافة سفرا، وإنما هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم، ولا تلازم بين مسافة السفر وبين مسافة وجوب المحرم لجواز التوسعة إيجاب المحرم تخفيفا على العباد. وقال زيد بن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية: بل مسافته 24 فرسخا، لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع محرم. قالوا: وسير الإبل لكل يوم 8 فراسخ. وقال الشافعي: بل 4 برد لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تكثر الصلاة في أقل من 4 برد. وسيأتي. وأخرجه البياني لسند صحيح من شعر ابن عباس وابن عمر، وبأنه روى البخاري من حديث ابن عباس تعريفا في قراءة الجزم أنه سئل: تكثر الصلاة من مكة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى القاهرة. وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة 4 برد كما فوقها، ولا أقوال متعارضة كما سمعت ولا جملة متقاومة. قال في ذات المعاد: ولم يحدث صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقتل والفطر، بل أطرق لهم ذلك في نظرة السفر وصار الخلاف، لما أطرق لهم الخيام في شو سفره. وأما ما يروى عنه من التحديد اليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه فيها شيء البتة، الله أعلم. وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. هذا الحديث فيه تحديد مسافة القصر، أي المسافة التي تقصر فيها الصلاة. أما الميل فقد ذكر فيه الشارع أقوالا متعددة، لأنه 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة، يعني هكذا متعادلة، والأصبع 6 شعيرات معترضة، وقيل 12,000 قدم. نعم أيوة. بقدم الإنسان، وقيل 4,000 ذراع، وقيل 1,000 خطوة للجمل. وذكر أقوالا، وقيل في حد الميل أن تنظر إلى الشخص تراه فلا تدري هو رجل أو امرأة، وقد قدر في الأخير بأن الميل ألف وستمائة متر، والكيلو ألف متر، فيكون الكيلو ثلاثة أخماس الميل، خمسة أثمان الميل. يعني الميل إذا قلنا أنه ألف وستمائة متر، والكيلو ألف متر، فثمن الميل مئتي متر، فيكون الكيلو خمسة أثمان الميل. وهذا هو التقرير الأخير الذي ضبط، أما مسافة القصر أما الفرسخ فهو ثلاثة أميال، والبريد أربعة فراسخ، فالبريد اثني عشر ميلا، وقد قدر مسافة اليوم ببريدين، وهما ثمانية فراسخ، وأربعة وعشرون ميلا، أما تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة فلم يرد ذلك، إلا بتسمية المسافة سفرا، وقد ورد في حديث مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة يومين أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام. كلها وردت في حديث النهي للمرأة بلفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاثة أيام أو مسيرة يومين أو يوم أو ليلة كما سبق بيان، إلا مع زوج أو ذي مهرم. فنجد أقل ما أطلق عليه السفر، عليه اسم السفر، يوم مستقل أو ليلة مستقلة. وهذه الروايتين في صحيح مسلم أما رواية البريد فهي في سنن أبي داود جزء 2 صفحة 347 رقم الحديث 1725 لكن قال المحقق لسبل السلام قال الألباني هو حديث شاذ قاله في ضعيف أبي داود. وأقول أن رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقلة روايات صحيحة، فيكون أقل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرا هو يوم مستقل أو ليلة مستقلة. وهي تقدر ببريدين، أي 8 فراسك، و24 ميلا، و40 كيلو متر. وإذا تأملنا في الأحاديث الأخرى وما ورد عن ابن عمر وابن عباس أنه 4 برر، نجد أن المشقة اللاحقة بالمسافر في اليوم يلحق أضعافها في اليومين، يلحق ضعفها في اليومين. إذن فهذه الرواية يجب الأخذ بها لأنها أقل ما أطلق عليه اسم السفر. ولهذا قال بعض أهل العلم القائلين بهذا القول أنه يجوز القصر والجمع والفطر في مسافة يوم بالوجل أو بالجمل، حتى ولو كان اليوم من أقل أيام الربيع طولا، وكذلك الليلة حتى ولو كانت من أقل أيام من أقل ليالي الصيف طولا. فمثلا من سامطة إلى أبي عريش كان معروف أنها شدة، تسمى شدة، فهي مسافة قصر. وإن كان السائر في سيارته قد يقطعها في ساعة أو أقل من ساعة، وهذا ما رجحته في تأسيس الأحكام والحمد لله. ونحن إذا تأملنا أقوال بعض أهل العلم نجد أن هذه المسافة هي التي تقطعها الإبل أو يقطعها الرجل بالمشي، قال الشارح الصنعاني وسير الإبل في كل يوم 8 فرات، وأقول 8 فرات هي بريدان أربعة وعشرون ميلا، وبالله التوفيق.
الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسيرة ثلاثة أميال أو فراشد صلى ركعتين. هذا الحديث فيه تحديد مسافة القصر، أي المسافة التي يكثر فيها الصلاة، يكثر فيها الصلاة. أما الميت فقد ذكر فيه الشارح أدوات متعددة، قيل أنه ستة، قيل أنه ستة آلاف ذراع، والذراع 24 أصبعا معتربة متعادلة، والأصبع ستة شعيرات معتربة، وقيل اثني عشر قدم بقدم الإنسان، وقيل 4000 ذراع، وقيل 1000 خطوة للجمل. وذكر أقوالا كثيرة في حد الميت أن تنظر إلى الشخص تراه فلا تدري هو رجل أو امرأة. وقد قرر في الأخير بأن الميل 1600 متر والكيلو 1000 متر، فيكون الكيلو 5/8 الميل، يعني الميل إذا قلنا أنه 1600 متر والكيلو 1000 متر فيكون الميل 200 متر، ويكون الكيلو 5/8 الميل. وهذا هو التقرير الأخير الذي ذكر. أما الفرس فهو 3 أميال، والبريد 4 فرافض، والبريد 12 ميلا. وقد قدر مسافة اليوم ببريدين وهما 8 فرافض و24 ميلا. أما تحديد المسافة التي تكثر فيها الصلاة فلم يرد ذلك إلا بتسمية المسافة سفرا. وقد ورد في حديث النهي للمرأة أن تسافر مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة يومين أو يوم وليلة أو 3 أيام، كلها وردت في حديث النهي للمرأة بلفظ. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا
مع زوج أو لمن
فنجد أقل من أطلق عليه اسم السفر يوم المستقيم أو ليلة المستقلة. وهذه الروايتين وهذه الروايتين في صحيح مسلم. أما رواية البريد فهي في شأن أبي داود في المجلة الثانية صفحة 347 رقم الحديث 525. لكن قال المحقق بسهول السلام قال الألباني هو حديث إرشاد، قاله في ضعيف أبي داود انتهى. وأقول إن رواية اليوم المستقل ورواية الليل المستقلة روايات صحيحة، فيكون أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو يوم مستقل أو ليلة مستقلة، ويتقدر ببريدين أي 8 فرافض و24 ميلا و40 كيلومترا. وإذا تأملنا في الأحاديث الأخرى وما ورد عن ابن عمر وابن عباس أنه أربع دور، نجد أن المشقة اللاحقة بالمسافر في الليل في اليوم يلحق بحثها في اليومين. إذا فهذه الرواية يجب الأخذ بها لأنها أقل ما أطلق عليه اسم السفر. ولهذا قال بعض أهل العلم القائلين بهذا القول أنه يجوز القصر والجمع والسفر في مسافة يوم كالرجل أو بالجمل حتى ولو كان اليوم من أقل أيام الربيع الأولى، وكذلك الليلة حتى ولو كانت من أقل ليالي الصيف الأولى. فمثلا من إنسان قال إلى أبي عريش كان معروف أنه شدة يسمى شدة فهي مسافة قصره، وإن كان السائر في سيارة قد يقطعها في ساعة أو أقل من ساعة. وهذا ما رجحته في تأسيس الأحكام والحمد لله. ونحن إذا تأملنا أقوال بعض أهل العلم نجد أن هذه المسافة هي التي تقطعها الإبل أو يقطعها الرجل بالمشي. قال الشارح الصنعاني: وسير الإبل في كل يوم 8 فرافض، وأقول 8 فرافض هي بريدان 24 ميلا.
نعم.
الحديث الخامس، وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه ولفظه البخاري. وعنه أي عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي أي الرباعية ركعتين ركعتين، أي كل رباعية ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه ولفظه البخاري. يحتمل أن هذا كان في سفره عام الفتح، ويحتمل أنه في حجة الوداع، إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنه قال لأنس: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ويأتي أنهم أقاموا بالفتح زيادة على 15، وقد صرح في أبي داود أن هذا أي 15 ونحوها كان في عام الفتح، في دلالة أنه لم يتم مع إقامته في مكة، وهو كما يدل له الحديث الآتي. وفيه دليل أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر، ولو لم يتجاوز من البلد ميلا ولا أقل، وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد، ولو صلى وبيوتها بمرأة منه.
وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. يؤخذ من هذا الحديث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، وأنه صلوات الله وسلامه عليه ما عرف أنه أتم في صلاة واحدة من الرباعية، حين يكون في السفر. اللهم رب. ومن هنا نعلم أن المواظبة على القصر في السفر هي السنة، وأن من صلى تماما من الصحابة في السفر فإنما صلى متأولا وقد ورد عن عثمان أنه أتم بعرفة ومنى في الست السنوات الأخيرة من عمره، وتأول وورد عن عائشة مثل ذلك، أما فهو غالبا كان يفطر للسفر وقد يصوم أحيانا، وإذا فإن المواظبة على القصر والجمع أكثر من المواظبة على الفطر، وهذه المسألة تقدم البحث فيها أما إلى كم يوم قصر فإنه قد جلس بعد الفتح تسعة عشر يوما يقصر حتى ارتحل لغزو هوازن، وورد أنه قصر 20 يوما في تبوك، وسيأتي مزيد بحث في هذا إن شاء الله. نعم.
تماما على السرق، وإنما صلى متأولا، وقد ورد عن عثمان هناك وهنا في الست السنوات الأخيرة وتأول. وورد عن عائشة مثل ذلك ما جمع ما كان يفعله عند الحاجة أحيانا وأحيانا يصلي الصلوات في أوقاتها. وأما الفطر فهو غالبا كان يفطر بالسفر وقد يصوم أحيانا وإذا وإذا فإن المواظبة على الفطر والجمع أكثر من وإذا فإن المواظبة على الفطر والجمع أكثر من المواظبة على الفطر. وهذه المسألة أثبتها النصح فيها. أما إذا كان يوم فطر فإنه قد جلس بعد الفطر 19 يوما يكسر حتى ارتحل لغزو هوازن. وورد أنه انتصر 20 يوما في تبوك وسيأتي مزيد بحث في هذا إن شاء الله.
نعم. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يكسر وفي لفظ بمكة 19 يوما. رواه البخاري وفي رواية أبي داود 17 وفي أخرى 15. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يكسر وفي لفظ تعليم محل الإقامة وأنه بمكة 19 يوما. رواه البخاري وفي رواية أبي داود أي عن ابن عباس 17 في التذكير في الرواية الأولى لأنه ذكر يميزه يوما وهو مذكر بالتعميم في رواية أبي داود لأنه حدث مميزا 15 وله إلى أبي داود وهو
نعم. وعن عمران
وله عن عمران بن حصين 18 من حديث الباب عن عمران بن حصين 18 ولفظ عند أبي داود شريك معه الفرد فقام في مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر. وله إلى أبي داود وهو وله عن جابر أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته في الباب إلا أنه قد اختلف في وصله. من حديث الباب عن جابر أقام أي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته في الباب إلا أنه قد اختلف في وصله. وقاله معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قال أبو داود وغير معمر لا يسنده وعلمه تارة في العلم بالإرسال والإنتفاع. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أخرج البياقي عن جابر بلفظ 19. واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث بباب متى يسن المسافر ثم ساق وفيها كلام ابن عباس أنا كان 17 قصر وأنا كان أكثر أتم. وقد اختلف العلماء في قدر مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر على إقامتها ثم فيها صلاة على أقوال. فقال ابن عباس إليه ذات الأدوية إن أقل مدة الإقامة 10 أيام لقول علي رضي الله عنه إذا أقمت أجرا فأتم الصلاة. أخرجه ابن مؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها ضرار ابن صعد. قال المصنف التقرير انه غير ثقه قال وهو توفيق. وقالت الحنفيه 15 يوما مستدلين باحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر اذا قدمت بلده واتى المسافر وفي نفسك ان تقيم 15 ليله من الصلاه. وذهب المالكي في المالكيه والشافعيه الى ان اقلها 4 ايام وهو مروي عن عثمان والمراد غير يومين الدخول والخروج. واستدلوا بمنعه صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضي النسك ان يزيد على 3 ايام في مكه فدل على انه بالاقل الايام يصير مقيما. وثمه اقوال اخر لا دليل عليها وهذا كله في من دخل البلد عازما على الاقامه فيها. واما من تردد في اقامته ولم يعزم فيه خلاف ايضا. قالت الادبيه يكسر الى شان قول علي رضي الله عنه انه من يقول اليوم اخرج
اخرج اليوم اخرج
انه من يقول اليوم اخرج غدا اخرج يكسر ولا شهرا. وذهب ابو حنيفه واصحابه وقول للشافعي وقال به الامام يحيى انه يكسر ابدا اذا اخر السفر. ولسعر بن عمر فانه اقام في اذربيجان 6 اشهر يكسر الصلاه. وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه أقام في نيسابور سنة أو سنتين يحصل الصلاة، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا بجراء جماعة
جراء معرون
جراء
معرون جراء معرون
19 أشهر يحصلون الصلاة، ومنهم من قدر ذلك ب15 و17 و18 على حسب ما ورد في الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك، وأنه بعد ما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها، وإذا لم يكن دليل على تقدير المدة فلا ترى أنه لا يزال يقصر كما فعل الصحابة، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة أو الرحيل مقيما، وإن قال بالمدة والوعيد ما أخرجه البيهقي في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة، ثم قال فرق بين حسن عمارة وهو غير مثبت فيه.
مقادير مختلفة، ففي الحج أقام 10 أيام، وفي إقامته بعد الفتح إلى أن خرج غازيا أقامت 19 يوما، وفي بعضها 18 يوما، وفي بعضها 17 يوما، والجمع حاصل. فإنه في بعض الروايات احتسب يوم الخروج ويوم الدخول، وفي بعضها احتسب يوم الخروج فقط، وفي بعضها أسقط يوم الخروج ويوم الدخول. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر، ومن هنا اختلف أهل العلم في من أقام ببلد ما لا على نية الإقامة. ولكن يكون أنه حسب أن عنده ما يحبسه ولا يدري متى ينتهي، فهل يقال أنه يقصر هذه المدة فقط، فإذا زادت على ذلك أتم، أو أنه لم يرد ما يمنع الزيادة لو بقي الإنسان مترددا بالسفر وعدم، وعلى هذا يتخرج ما روي عن ابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة فقد أدام بعضهم سنة وبعضهم ستة أشهر واستجازوا مع ذلك القصر لكونهم مترددين، أما إذا نوى الإقامة مدة فقد اختلف أهل العلم في المدة التي إذا أقامها سمي مقيما ووجب عليه إتمام الصلاة، فقال بعضهم 10 أيام وقال بعضهم 20 يوما وقال بعضهم غير ذلك، وذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. إذا أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر وجب عليه الإتمام، لأن ما فوق ثلاثة أيام سمي إقامة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يقيموا فوق ثلاثة أيام بمكة بعد مضي النصف، أن يقيموا فوق ثلاثة أيام بمكة بعد مضي النصف، ويستفاد من هذا أن الإقامة التي تسمى إقامة هي ما زاد على أربعة أيام، وقول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن من نوى إقامة أربع فأكثر وجب عليه الإتمام، قال الصنعاني: وذهبت المالكية والشافعية قلت والحنابلة أيضا إلى أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر يصير بها مقيما، ويجب عليه الإتمام. أما إن كان يقول اليوم أرتحل غدا أرتحل، وبقي مترددا، فله أن يقصر مهما حبس، على موضوعه الذي يريد إتمامه. وبالله التوفيق. هذا إن كان قصر هذا فله، وإن لم يقصد فما عليه. نعم. سمي إقامة
الذين يتصدرون الفترة، وهل هناك حالات اضطرارية تعتبر الفتوى واجبة في حق طالب العلم بدون بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بدون علم مساويا للشرك بالله والعياذ بالله. فلا يجوز لطالب العلم البسيط أن يتصدر للفتوى، ولا ينبغي له أن يفتي. لكن إذا كان قد حفظ فتوى عن المشائخ المعروفين المعتد بأقوالهم فإنه يجوز له أن يحكي إذا كان متأكدا من ذلك، يقول أن فلانا قال كذا، وأنت يا صاحب المسألة اسأل. نعم. أما بدون ذلك فهذا خطأ فاعل لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذه سائلة من هولندا تقول: عندنا دروس في أحكام التجويد والمدرس هو إمامنا، وأريد أن أعرف هل يجوز لنا أن نقرأ عليه القرآن ليصحح أخطاءنا ونحن في غرفة خاصة لنا، والقراءة تتم عبر المايك، ولكوننا لو نجد
امرأة فتعلمنا. أقول نعم يجوز ذلك، كما أنه يعلمكم يجوز أن تقرأوا عليه القرآن، ولكن مع اعتبار الاحترام المتبادل بين الذكر والأنثى فيما لم يحل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وجدت عملا يتناسب مع طبيعتي كامرأة، لكن المشكلة أنه يوجد في هذا العمل رجل واحد والباقي نساء مثلي، فهل يجوز لي العمل إن تجنبت هذا الرجل مع التزامي بالحجاب؟
إذا كنت مع النساء ولا تنفردين مع هذا الرجل فيجوز لك إن شاء الله. أما إذا كان رجل يختلي بامرأة أنت أو غيرك فإن هذا لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: شخص أتلف لي شيئا ثم فقدته، هل يجب علي رده؟ هل يجب علي رده بشراء شيء جديد؟
إن كنت فقدته بتفريط منك فيجب عليك رده بشراء مثله. أما إذا لم تفرط وحصل منك هذا من دون يعني حصل عليك من دون تفريط منك فإن أهل العلم لا يرون عليك الغرم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل أدرك الركعة إذا قلت تكبيرة الإحرام ونويت للركوع، ولكن قبل أن أقول سبحان ربي العظيم كبر الإمام للرفع من الركوع؟
لا، لا تعد مدركا إلا بأن تكبر ثم يعني تسبح، يعني تصل إلى الركوع وتسبح وهو لم يتحرك. أما إذا تحرك هذا لا يصح. نعم.
هذا السائل يسأل: هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر نعليها أن عليها في الشارع؟
الحقيقة أن المرأة يجب عليها أن تتستر وأن تغطي قدميها، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها، وقد تكون النعلين زين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، هل من الكبر أي أني أحب أن يكون لي ثوب حسن أو نعلين حسنتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن الكبر بطل الحق وعمق الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط تكبير الصف بحيث لا يكون هناك مكان للمسبوقين، أم علينا أن ندع مكانا للمتأخرين؟
كيف ندع مكان للمتأخرين؟ أنت لازم، أنتم يا من يجيء متأخر لازم يكمل الصف. نعم نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل: هل يستحب الجماع في يوم الجمعة فضلا عن الأيام الأخرى؟
هذا أخذه بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. بعضهم قال غسل ثيابه وغسل رأسه واغتسل، وبعضهم قال غسل بمعنى أنه جامع امرأته وتسبب في اغتساله. نعم.
هذه السائلة تقول: هل تجوز زيارة القبور للنساء إذا كنا يعتقدن أنهن لا يبكين بكاء شديدا وإنما يريدن ذكر الموت فقط؟
لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الزيارة السنية وأطلق فيها، لم يقيد بالرجال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهو لعن الزوارات زيارة شركية أو بدعية، أما زيارة سنية فلا بأس. نعم. وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن لما مات في مكة وهي كانت في المدينة، زارت قبره حينما جاءت إلى مكة. نعم نعم. لا، إذا كانت سنية وفي بعض الأحيان النادرة ما في كراء. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أنه إذا اختلف عالمان في مسألة ما فإنه يأخذ بمطمئنة نفسه حتى لو كان المستفتي عاميا؟
هذا كلام باطل. كيف مطمئنة نفسه؟ وإن كانت نفسه تطمئن إلى الباطل، يعني خلاص يأخذ به؟ هذا كلام لا يجوز. الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع ما تهوى الأنفس. نعم نعم.
السلام الله عليكم. هذا السائل يقول: نحبكم في الله، هل معنى قول الله تعالى لا صدق ولا صلى أي لا آمن ولا أدى الزكاة؟ ولماذا أوتي بلا النافية ولم يؤتى بما النافية؟ وما الفرق بينهما إذا استعملتا مع الماضي؟
هذا التعبير القرآني هو أصح التعبير وأحسنه، ولا يجوز أن نعترض عليه. نعم، أما في تعبيرنا فيجوز أن نعبر بلا النافية عن ما، ويجوز أن نعبر بما النافية عن لا النافية، كل ذلك جائز. لكن في تعبير القرآن لا شك أن تعبيرات القرآن التي جاءت من الله عز وجل هي أفضل التعابير. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين اللمس والمس؟
اللمس والمس متقاربان، وعبر بالملامسة عن الجماع في قوله: أو لامستم النساء، كذلك عبر به في بعض الأقوال مسيس، مسيس النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تنصحوننا بأخذ العلم من المشايخ في الأردن؟ يقول هذا السائل: هل تنصحوننا بأخذ العلم من المشايخ في الأردن في العقيدة، وهم شيوخ مركز الشيخ الألباني رحمه الله؟
هؤلاء هم معدودين من السلفيين، ولكن نقلت لنا عنهم أنهم يؤيدون أبي الحسن ويؤيدون المغراوي ويزكونهم، ومن يزكي المغراوي التكبيري فإنه عليه ملاحظة، ولا نستطيع أن نقول فيه أنه يؤخذ عنه العلم. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: أخي بنى لي شقة وأعطاها لي وأن ماله حلال، لكن لديه بعض المعاملات يقوم بها يحصل بها على مال حرام، فهل أقبل هذه الشقة وأنا مقبل على زواج؟
على كل حال أنت مضطر إلى هذه الشقة إلا إذا كنت يعني موظفا وتستطيع أن تستأجر وظيفة، إذا تستأجر بيتا إذا كان يعني الشقة التي أعدها لك أخوك بنفسك منها أنه يتعامل معاملة ربوية مثلا أو معاملة حرام، فإذا كنت عندك يعني ما يكفيك لأنك تستأجر لنفسك وتستغني عن أخيك فهو أفضل لك. أما إذا كنت ليس عندك شيء وأنت مضطر إلى هذا فخذها ولا تسأل، لأن الاضطرار يعني يبيح مثل هذه الأمور. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: جاء في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد بالله. الحديث
أورد
بعض العلماء أنه من باب التأدب من الله مع عباده.
من باب
التأدب مع،
سبحان الله،
حيث
الله بحاجة أنه يتأدب مع عباده. الله سبحانه وتعالى مش تأدب، ما يقال هذا بحق الله تأدب، إنما يقال من رحمته كذا، أن الله رفيق يحب الورد أو ما أشبه ذلك. أما قول أنه تعذب هذا. نعم.
السؤال يا
شيخ؟ لا.
هذا السائل يقول: هل يجوز أكل طعام من يعمل في البنوك الربوية؟
الذي يعمل في البنوك الربوية وأنت في شك من طعامه ينبغي أن تستغني عنه. أما عائلته الذين هم مضطرون إلى طعامه لا بد لهم منه فهؤلاء الاضطرار يبيح لهم ذلك. نعم.
الله الله إليكم هذا السائل يقول كتب من شرح العقيدة الطحاوية أن الإنسان يكفر إذا استحل المسائل المعروفة للإفتراض ويكفر إذا استحل المسائل المجمع عليها كذلك، فهل يكفر إذا استحل شيئا محرما غير مجمع على تحريمه؟
ما هو منصوص عليه في القرآن كالسرقة والزنا وشرب الخمر والربا وما إلى ذلك؟ هذه لا يجوز لأحد أن يستبيحها، ومن استباح هذه الأمور فقد كفر بالآيات النازلة في تحريمها ويعد كافرا بذلك. وكذلك يعني الأشياء المجمع عليها، نعم. أما الأشياء الاجتهادية فلا يجوز للإنسان أن يخالف فيها أو يعد نفسه مجتهدا وهو ليس أهلا للاجتهاد، وإنما يكون أهلا للاجتهاد من قد ساكن الأدلة الشرعية وعرض يعني طرقها ويعني يعني مثلا عنده مبدأ في أصول الفقه، عنده مبدأ في النحو، عنده مبدأ في الصرف، عنده مبدأ في المصطلح، عنده نعم عند ذلك يستطيع عنه. أما هكذا على كلام باطل. نعم
الله عليكم. هذه أسئلة الناس علاقة بالدرس، يقول أولها هل من الأولى في تحديد مسافة القصر الأقرب للأحوط، والأحوط هنا 80 كيلو متر لأنه الأقرب.
عندنا نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع زوج أو ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم
هذا السائل يقول قلتم أن السيرة منصرفة إلى أبي عريش يقال له شدة، فما معنى شدة؟
الشدة هي أن يقوم الإنسان يشتد، بمعنى أنه يركب راحلته ويمشي أو يمشي على رجليه هذه المسافة، مسافة يوم أو ما يقارب يوم، هذه يقال لها شدة، بمعنى أنه يقف عليها ويأكل ويشرب ويستريح ثم بعدها يقوم بمثله. نعم
الله إليكم. هذا سؤال أخير يقول سائله فضيلة الشيخ أشهد الله أنني أحب كثير، لقد دخلت مع الإمام في صلاة الإمام في نهاية التشهد. يقول لقد دخلت مع الإمام في صلاة في نهاية التشهد الأخير، وقد قدمنا أحد الأشخاص ليكون لنا إماما بعد سلام الإمام، ولكنني في الركعة الأولى لم أقدر أن أقرأ الفاتحة كاملة لسرعة وقوع الإمام، فأتممت بركعة وسجدت للسهو، ما العمل هذا على صواب؟
على كل حال عملك صواب، وكونكم يعني جعلتم لكم إماما لا بأس، بس هذا الإمام استعجل وركع قبل أن تتم الفاتحة أنت وجعلت بدلها ركعة، فجزاك الله خير وهذا جيد والحمد لله.
الله يكرم. سؤال أخير فقير يقول ألا يستدل بحديث
مدة مسح الخفين
على
الإقامة
والسفر أم لا؟
أحسن
الله إليكم.
لا كيف لا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
Thank you. الذي أعلم أنه ألفا خطوة من الجنة. طيب تفضل.
وقيل ألف خطوة للجمل، وقيل 3000 ذراع بلا شمين، وهو 32 أسبوعا، وهو ذراع الهادي عليه السلام، وهو ذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها. وأما الفرس فهو 3 أميال، وهو فارسي معرب. وعلم أنه قريب قد اختلف العلماء في المسافة التي تكسر فيها الصلاة على نحو 20 قولا حكاه المنذر. فذهب الظاهرية إلى العمل في هذا الحديث وقالوا مسافة القصر 3 أميال، وجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على التحديد في 3 أميال. نعم يحتج به على التحديد في 3 فراسخ إذ الأميال داخلة فيها، ويؤخذ بالأكثر احتياطا. لكن قيل انه لم يذهب الى التحديد ب3 فراسخ احد. نعم يصح الاحتجاج بالظاهريه بما خرجه سعيد بن منصور من حديث ابي سعيد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرسخا يكسر الصلاه. وقد عرفت ان الفرسخ 3 أميال، واقل ما قيل في مسافه الفقر ما اخرجه ابن ابي شيبه من حديث ابن عمر موقوفا أنه كان يقول إذا خرجت ميلا دخلت الصلاة.
إذا خرجت
ميلا دخلت الصلاة. وإسناده صحيح، وقد روي هذا في البحر عن داود. ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم أنه يكسر في مسافة البليد قطاعين مستفيدين بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تسافر بليدا إلا ومع محرم. أخرجه أبو داود. قالوا فسمى مسافة البليد سفرا. قلت ولا يخفى أنه لا دليل فيه على أنه لا يسمى على أقل من هذه المسافة سفرا، وإنما هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم ولا تلازم بين مسافة الفقر وبين مسافة وجود المحرم بجواز التوسعة في إيجاد المحرم خصوصا على العباد. وقال زيد بن علي والمولد وغيرهما والحنفية فمسافته 24 فرسها لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع محرم. قالوا وسير الإبل في كل يوم 8 فراسخ. وقال الشافعي فالأربعة برد لحديث ابن عباس مقطوعا لا تكثر الصلاة في أقل من 4 برد. وسيأتي وأخرجه البياقي لسنة الحديث من شعر ابن عباس وابن عمر وبأنه روى البخاري من حديث ابن عباس تعليقا في قراءة الجزم أنه سئل أن تكثر الصلاة من مكة إلى عرفة قال لا ولكن إلى عجفان وإلى جدة وإلى القاهرة. وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة 4 برد فما فوقها ولا قوال متعارضة كما سمعت ولا جلة متقاومة. قال في زاد المعاد ولم يحدث صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة بالقتل والفطر بل أطرق لهم ذلك في نظرة السفر وصر الخلاف لما أطرق لهم السيئة في كل سفر. وأما ما روى عنه من التحديد في اليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه فيها شيء البتة الله أعلم. وجواز القصر والجمع في طويل السفر وتقصيره مذهب كثير من السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه كل واحد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعات. هذا الحديث فيه تحديد مسافة القصر أي المسافة التي تقصر فيها الصلاة. أما الميل فقد ذكر فيه الشارع أقوالا متعددة لأنه 6000 ذراع والذراع 24 إصبعا معترضة يعني هكذا متعادلة والأصبع 6 شعيرات معترضة وقيل 12,000 قدم. نعم ألا ألا بقدم الإنسان، وقيل 4000 ذراع، وقيل 1000 خطوة للجمل. وذكر أقوالا، وقيل في حد الميل، أن تنظر إلى الشخص تراه فلا تدري هو رجل أو امرأة، وقد قدر في الأخير بأن الميل ألف وستمائة متر، والكيلو 1000 متر، فيكون الكيلو 3 أخماس الميل، خمسة أثمان الميل. يعني الميل إذا قلنا أنه 1600 متر، والكيلو 1000 متر، فثمن الميل 200 متر، فيكون الكيلو 5/8 الميل. وهذا هو التقرير الأخير الذي ضبط، أما مسافة القصر أما الفرسخ فهو 3 أميال، والبريد 4 فراسخ، فالبريد 12 ميلا، وقد قدر مسافة اليوم ببريدين، وهما 8 فراسخ، و24 ميلا، أما تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة فلم يرد ذلك إلا بتسمية المسافة سفرا، وقد ورد في حديث مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة يومين أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام، كلها وردت في حديث النهي للمرأة بلفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاثة أيام أو مسيرة يومين أو يوم أو ليلة كما سبق بيان، إلا مع زوج أو ذي محرم. فنجد أقل ما أطلق عليه السفر، عليه اسم السفر، يوم مستقل أو ليلة مستقلة. وهذه الروايتين في صحيح مسلم أما رواية البريد فهي في سنن أبي داود جزء 2 صفحة 347 رقم الحديث 1725 لكن قال المحقق لسبل السلام قال الألباني هو حديث شاذ قاله في ضعيف أبي داود وأقول أن رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقلة روايات صحيحة ويكون أقل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرا هو يوم مستقل أو ليلة مستقلة وهي تقدر ببريدين أي ثمانية فراشك وأربعة وعشرون ميلا وأربعين كيلو متر وإذا تأملنا في الأحاديث الأخرى وما ورد عن ابن عمر وابن عباس أنه أربعة برم نجد أن المشقة اللاحقة بالمسافر في اليوم يلحق أضعافها في اليومين يلحق ضعفها في اليومين إذن فهذه الرواية يجب الأخذ بها لأنها أقل ما أطلق عليه اسم السفر ولهذا قال بعض أهل العلم القائلين بهذا القول أنه يجوز القصر والجمع والفطر في مسافة يوم بالوجل أو بالجمل حتى ولو كان اليوم من أقل أيام الربيع طولا، وكذلك الليلة حتى ولو كانت من أقل أيام من أقل ليالي الصيف طولا، فمثلا من سامطة إلى أبي عريش كان معروف أنها شدة، تسمى شدة، فهي مسافة قصر، وإن كان السائر في سيارته قد يقطعها في ساعة أو أقل من ساعة، وهذا ما رجحته في تأسيس الأحكام والحمد لله. ونحن إذا تأملنا أقوال بعض أهل العلم نجد أن هذه المسافة هي التي تقطعها الإبل أو يقطعها الرجل بالمشي، قال الشارح الصنعاني وسير الإبل في كل يوم 8 فرات، وأقول 8 فرات هي بريدان أربعة وعشرون ميلا، وبالله التوفيق.
وهذا ما رجحته في تاسيس الاحكام والحمد لله.
ونحن إذا تأملنا أقوال بعض أهل العلم نجد أن هذه المسافة هي التي تسفرها الإبل أو يسفرها الرجل بالمشي. قال الشارح الصنعاني: وسير الإبل في كل يوم 8 فراسخ، وأقول 8 فراسخ هي فريدان 24 ميلا. وبالله التوفيق.
نعم.
الحديث الخامس: وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. اتفق عليه ولفظه البخاري. وعنه أي عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي أي الرباعية ركعتين أي كل رباعية ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. اتفق عليه ولفظه البخاري. يحتمل أن هذا كان في سفر عام الفتح، ويحتمل أنه في حجة الوداع، إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنه قالوا لأنس: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. ويأتي أنهم أقاموا في الفتح زيادة على 15، وقد صرح في أبي داود أن هذا أي 15 ونحوها كان في عام الفتح، في دلالة أنه لم يسن مع إقامته في مكة، وهو كما يدل له الحديث الآتي. وفيه دليل أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر، ولو لم يتجاوز من البلد ميلا ولا أقل، وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى وبيوتها بمرأة منه.
وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. يؤخذ من هذا الحديث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، وأنه صلوات الله وسلامه عليه ما عرف أنه أتم في صلاة واحدة من الرباعية حين يكون في السفر. اللهم رب. ومن هنا نعلم أن المواظبة على القصر في السفر هي السنة، وأن من صلى تماما من الصحابة في السفر فإنما صلى متأولا وقد ورد عن عثمان أنه أتم بعرفة ومنى في الست السنوات الأخيرة من عمره وتأول وورد عن عائشة مثل ذلك أما فهو غالبا كان يفطر للسفر وقد يصوم أحيانا وإذا فإن المواظبة على القصر والجمع أكثر من المواظبة على الفطر وهذه المسألة تقدم البحث فيها أما إلى كم يوم قصر فإنه قد جلس بعد الفتح تسعة عشر يوما يقصر حتى ارتحل لغزو هوازن وورد أنه قصر عشرين يوما في تبوك وسيأتي مزيد بحث في هذا إن شاء الله. نعم.
وأنه صلوات الله وسلامه عليه مع عرف أنه أتم في صلاة واحدة
تلك الرباعية حين يكون في السبب، ومن هنا نعلم أن الموظف لا يفطر في السبب هي السنة، وأن من صلى تماما على السبب فإنما صلى متهورا. فقد ورد عن عثمان أنه أتم بعرفة ومنى في الست السنوات الأخيرة وتأول. وورد عن عائشة مثل ذلك ما جمع ما كان يفعله عند الحاجة أحيانا، وأحيانا يصلي الصلوات في أوقاتها. وأما الفطر فهو غالبا كان يفطر بالسفر، وقد يصوم أحيانا. وإذا فإن المواظب على الفطر والجمع أكثر من المواظب على الفطر، وهذه المسألة تتم الصحة فيها. أما إذا كان يوم فطر فإنه قد جلس بعد الفتح 19 يوما يكسر حتى ارتحل لغزو هوازن. وورد أنه انتصر 20 يوما في تبوك، وسيأتي مزيد بحث في هذا إن شاء الله.
نعم. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يكسر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. رواه البخاري. وفي رواية أبي داود 17، في أخرى 15. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يمسك، وفي لفظ تعيين محل الإقامة، وأنه بمكة 19 يوما. رواه البخاري. وفي رواية أبي داود أي عن ابن عباس 17 في التذكير في الرواية الأولى، لأنه ذكر يميزه يوما، وهو مذكر بالتعميم في رواية أبي داود، لأنه حدث مميزا 15 وله إلى أبي داود وهو.
نعم. وعن عمران
وله عن عمران بن حصين 18 من حديث الباب عن عمران بن حصين 18. ولفظه عند أبي داود شركت معه الفرد فقام في مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قومي سفر. وله إلى أبي داود وهو وله عن جابر أقام له 20 يوما يقصر الصلاة. ورواه الكتاب إلا أنه قد اختلف في وصله. من حديث الباب عن جابر أقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم له 20 يوما يقصر الصلاة. ورواه الكتاب إلا أنه قد اختلف في وصله. وقرره نحر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال أبو داود وغير معمر لا يسنده. وعلمه دار المصنف في العلم بالإرسال والانتفاع. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أخرج البياقي عن جابر بلفظ 19. وعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث كتاب متى يسن المسافر، ثم ساق وفيها كلام في أكرام ابن عباس من أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. وقد اختلف العلماء في قدر مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر على إقامتها ثم فيها صلاة على أقوال. فقال ابن عباس إليه ذات الأدوية إن أقل مدة الإقامة 10 أيام، لقول علي رضي الله عنه إذا أقمت 10 فأتم الصلاة. أخرجه ابن مؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها قال المصنف التقرير انه غير ثقه. قال وهو توثيق. وقالت الحنفيه 15 يوما مستدلين باحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر اذا قدمت بلده واتى المسافر وفي نفسك ان تقيم 15 ليله من الصلاه. وذهب المالكي ذهبت المالكيه والشافعيه الى ان اقلها 4 ايام، وهو مروي عن عثمان، والمراد غير يومين للدخول والخروج. واستدلوا بمنع صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضي المسك ان يزيدوا على 3 ايام في مكه، فدل على انه بالاربعه الايام يصير مقيما. وتمت اخبار اخر لا دليل عليها، وهذا كله في من دخل البلد على الاقامه فيها. واما من تردد في اقامته ولم يعزم فيه خلاف ايضا. فقالت الادويه يكسر الى شان قول علي رضي الله عنه انه من يقول اليوم اخرج
اخرج
غدا اخرج يكسر الصلاه شهرا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي، وقال به الإمام يحيى إنه يقصر أبدا إذا أخر السفر. ولسأل ابن عمر فإنه أقام في بيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقام في نيسابور 1 أو 2 سنوات يقصر الصلاة، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا
جرام معرون
19 أشهر يكسرون الصلاة، ومنهم من قدر ذلك ب15 و17 و18 على حسب ما ورد في الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك، وأنه بعدما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها. وإذا لم يكن دليل على تقدير المدة فلا ترى أنه لا يزال يقصر كما فعل الصحابة، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة أو الرحيل مقيما، وإن قال بالمدة ويؤيده ما أخرجه البيهقي في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة، ثم قال فرق بين حسن بن عمارة وهو غير مثبت به.
مقادير مختلفة. ففي الحج أقام 10 أيام، وفي إقامته بعد الفتح إلى أن خرج غازيا 19 يوما وفي بعضها 18 يوما وفي بعضها 17 يوما والجمع حاصل. فإنه في بعض الروايات احتسب يوم الخروج ويوم الدخول، وفي بعضها احتسب يوم الخروج فقط، وفي بعضها أسقط يوم الخروج ويوم الدخول. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر، ومن هنا اختلف أهل العلم في من أقام ببلد لا على نية الإقامة، ولكن يكون أنه حد أن عنده ما يحبسه ولا يدري متى ينتهي، فهل يقال أنه يقصر هذه المدة فقط، فإذا زادت على ذلك أتم، أو أنه لم يرد ما يمنع الزيادة، لو بقي الإنسان مترددا بالسفر وعدم، وعلى هذا يتخرج ما روي عن ابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة فقد أدام بعضهم سنة وبعضهم ستة أشهر فاستجازوا مع ذلك القصر لكونهم مترددين، أما إذا نوى الإقامة مدة فقد اختلف أهل العلم في المدة التي إذا أقامها سمي مقيما، ووجب عليه إتمام الصلاة، فقال بعضهم 10 أيام وقال بعضهم 20 يوما، ف وقال بعضهم غير ذلك. وذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى أن من نوى إقامة أربعة أيام وأكثر وجب عليه الإتمام، لأن ما فوق ثلاثة أيام سمي إقامة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يقيموا فوق ثلاثة أيام بمكة بعد مضي النصر، أن يقيموا فوق ثلاثة أيام بمكة بعد مضي النصر، ويستفاد من هذا أن الإقامة التي تسمى إقامة هي ما زاد على أربعة أيام، وقول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن من نوى إقامة أربع فأكثر وجب عليه الإتمام، قال الصنعاني وذهبت المالكية والشافعية. قلت والحنابلة أيضا. إلى أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر يصير بها مقيما، ويجب عليه الإتمام. أما إن كان يقول اليوم أرتحل، غدا أرتحل، وبقي مترددا، فله أن يقصر مهما حبس، على موضوعه الذي يريد إتمامه. وبالله التوفيق. هذا إن كان قصر هذا فله، وإن لم يقصد فما عليه. نعم. سمي إقامة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه أسئلة وردت إليكم من عبر الإنترنت. يقول أولها: شيخنا بارك الله فيكم، أريد منكم نصيحة لطلاب العلم الذين يتصدرون الفتوى، وهل هناك حالات اضطرارية تعتبر الفتوى واجبة في حق طالب العلم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بدون علم مساويا للشرك بالله والعياذ بالله. فلا يجوز لطالب العلم البسيط أن يتصدر للفتوى، ولا ينبغي له أن يفتي، لكن إذا كان قد حفظ فتوى عن المشايخ المعروفين المعتد بأقوالهم فإنه يجوز له أن يحكي إذا كان متأكدا من ذلك، يقول أن فلانا قال كذا، وأنت يا صاحب المسألة اسأل. نعم، أما بدون ذلك فهذا خطأ فاعل لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم، هذه سائلة من هولندا تقول: عندنا دروس في أحكام التجويد والمدرس هو إمامنا، وأريد أن أعرف هل يجوز لنا أن نقرأ عليه القرآن ليصحح أخطاءنا ونحن في غرفة خاصة لنا، والقراءة تتم عبر المايك، ولكوننا لم نجد امرأة تعلمنا.
أقول نعم يجوز ذلك، كما أنه يعلمكم يجوز أن تقرأوا عليه القرآن، ولكن مع اعتبار الاحترام المتبادل بين الذكر والأنثى فيما لم يحل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: وجدت عملا يتناسب مع طبيعتي كامرأة، لكن المشكلة أنه يوجد في هذا العمل رجل واحد والباقي نساء مثلي، فهل يجوز لي العمل إن تجنبت هذا الرجل مع التزامي بالحجاب؟
إذا كنت مع النساء ولا تنفردين مع هذا الرجل فيجوز لك إن شاء الله، أما إذا كان رجل يقتلي بامرأة أنت أو غيرك فإن هذا لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: شخص أسلف لي شيئا ثم فقدته، هل يجب علي رده بشراء شيء جديد؟
إن كنت فقدته بتفريط منك فيجب عليك رده بشراء مثله، أما إذا لم تفرط وحصل منك هذا من دون يعني حصل عليك من دون تفريط منك فإن أهل العلم لا يرون عليك الغرم. نعم.
جزاكم الله خيرا، هذا السائل يقول: هل أدرك الركعة إذا قلت تكبيرة الإحرام وهويت للركوع، ولكن قبل أن أقول سبحان ربي العظيم كبر الإمام للرفع من الركوع؟
لا، لا تعد مدركا إلا بأن تكبر ثم يعني تسبح، يعني تصل إلى الركوع وتسبح وهو لم يتحرك. أما إذا تحرك هذا لا يصح. نعم.
هذا السائل يسأل: هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر نعليها في الشارع؟
الحقيقة أن المرأة يجب عليها أن تتستر وأن تغطي قدميها، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها، وقد تكون النعلين زين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، هل من الكبر أي أني أحب أن يكون لي ثوب حسن أو نعلين حسنتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن الكبر بطل الحق وهم كل الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط تكميل الصف بحيث لا يكون هناك مكان للمسبوقين، أم علينا أن ندع مكانا للمتأخرين؟
كيف ندع مكان للمتأخرين؟ أنت لازم، أنتم يا من يجيء متأخر لازم يكمل الصف. نعم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل: هل يستحب الجماع في يوم الجمعة فضلا عن الأيام الأخرى؟
هذا أخذه بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. بعضهم قال غسل ثيابه وغسل رأسه واغتسل، وبعضهم قال غسل بمعنى أنه جامع امرأته وتسبب في اغتساله. نعم.
هذه السائلة تقول: هل تجوز زيارة القبور للنساء إذا كنا يعتقدن أنهن لا يبكين بكاء شديدا وإنما يريدن ذكر الموت فقط؟
لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الزيارة السنية، وأطلق فيها، لم يقيد بالرجال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهو لعن الزوارات زيارة شركية أو بدعية، أما زيارة سنية فلا بأس. نعم. وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن لما مات في مكة وهي كانت في المدينة، زارت قبره حينما جاءت إلى مكة. نعم. نعم. لا، إذا كانت سنية وفي بعض الأحيان النادرة ما في كراهة. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أنه إذا اختلف عالمان في مسألة ما فإنه يأخذ بمطمئنة نفسه حتى لو كان المستفتى عاميا؟
هذا كلام باطل. كيف مطمئنة نفسه؟ وإن كانت نفسه تطمئن إلى الباطل، يعني خلاص يأخذ به، هذا كلام لا يجوز. الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع ما تهوى الأنفس. نعم. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: نحبكم في الله، هل معنى قول الله تعالى لا صدق ولا صلى أي لا آمن ولا أدى الزكاة؟ ولماذا أتي بلا النافية ولم يؤتى بما النافية؟ وما الفرق بينهما إذا استعملتا مع الماضي؟
هذا التعبير القرآني هو أصح التعبير وأحسنه، ولا يجوز أن نعترض عليه. نعم، أما في تعبيرنا فيجوز أن نعبر بلا النافية عن ما، ويجوز أن نعبر بما النافية عن لا النافية، كل ذلك جائز. لكن في تعبير القرآن لا شك أن تعبيرات القرآن التي جاءت من الله عز وجل هي أفضل التعابير. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين اللمس والمس؟
اللمس والمس متقاربان، وعبر بالملامسة عن الجماع في قوله أو لامستم النساء، كذلك عبر به في بعض الأقوال مسيس، مسيس النساء. نعم.
قل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تنصحوننا بأخذ العلم من المشايخ يقول هذا السائل هل تنصحوننا بأخذ العلم من المشايخ في الأردن في العقيدة وهم شيوخ مركز الشيخ الألباني رحمه الله؟
هؤلاء هم معدودين من السلفيين، ولكن نقلت لنا عنهم أنهم يؤيدون أبي الحسن ويؤيدون المغراوي ويزكونهم، ومن يزكي المغراوي التكفيري فإنه عليه ملاحظة، ولا نستطيع أن نقول فيه أنه يؤخذ عنه العلم. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول أخي بنى لي شقة وأعطاها لي وأن ماله حلال، لكن لديه بعض المعاملات يقوم بها يحصل بها على مال حرام، فهل أقبل هذه الشقة وأنا مقبل على زواج؟
على كل حال أنت مضطر إلى هذه الشقة إلا إذا كنت يعني موظفا وتستطيع أن تستأجر وظيفة، إذا تستأجر بيتا إذا كان يعني الشقة التي أعدها لك أخوك بنفسك منها أنه يتعامل معاملة ربوية مثلا أو معاملة حرام، فإذا كنت عندك يعني ما يكفيك لأنك تستأجر لنفسك وتستغني عن أخيك فهو أفضل لك. أما إذا كنت ليس عندك شيء وأنت مضطر إلى هذا فخذها ولا تسأل، لأن الاضطرار يعني يبيح مثل هذه الأمور. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول جاء في الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله الحديث،
أورد
بعض العلماء أنه من باب التأدب من الله مع عباده،
من باب
التأدب مع
سبحان الله
حيث
الله في حاجة أنه يتأدب مع عباده. الله سبحانه وتعالى مش تأدب، ما يقال هذا في حق الله تأدب، إنما يقال من رحمته كذا، أن الله رفيق يحب الورد أو ما أشبه ذلك. أما قول أنه تعدد شابك. نعم.
ما السؤال يا شيخ؟
لا.
هذا السائل يقول هل يجوز أكل طعام من يعمل في البنوك الربوية؟
الذي يعمل في البنوك الربوية وأنت في شك من طعامه ينبغي أن تستغني عنه. أما عائلته الذين هم مضطرون إلى طعامه لا بد لهم منه، فهؤلاء الاضطرار يبيح لهم ذلك. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: كتب من شرح العقيدة الطحاوية أن الإنسان يكفر إذا استحل المسائل المعروفة للاضطرار، ويكفر إذا استحل المسائل المجمع عليها كذلك، فهل يكفر إذا استحل شيئا محرما غير مجمع على تحريمه؟
ما هو منصوص عليه في القرآن كالسرقة والزنا وشرب الخمر والربا وما إلى ذلك، هذه لا يجوز لأحد أن يستبيحها، ومن استباح هذه الأمور فقد كفر بالآيات النازلة في تحريمها ويعد كافرا بذلك. وكذلك يعني الأشياء المجمع عليها. نعم. أما الأشياء الاجتهادية فلا يجوز للإنسان أن يخالف فيها أو يعد نفسه مجتهدا وهو ليس أهلا للاجتهاد، وإنما يكون أهلا للاجتهاد من قد ساكن الأدلة الشرعية وعرض يعني طرقها، ويعني يعني مثلا عنده مبدأ في أصول الفقه، عنده مبدأ في النحو، عنده مبدأ في الصرف، عنده مبدأ في المصطلح، عنده نعم عند ذلك يستطيع عنه. أما هكذا هذا كلام باطل. نعم.
الله عليكم. هذه أسئلة ذات علاقة بالدرس. يقول أولها: هل من الأولى في تحديد مسافة القصر الأخذ بالأحوط، والأحوط هنا 80 كيلو متر لأنه الأقرب؟
عندنا نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع زوج أو ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يقول: قلتم أن السيرة منصرفة إلى أبي عريش يقال له شدة، فما معنى شدة؟
الشدة هي أن يقوم الإنسان يشتد، بمعنى أنه يركب راحلته ويمشي أو يمشي على رجليه هذه المسافة، مسافة يوم أو ما يقارب يوم، هذه يقال لها شدة، بمعنى أنه يقف عليها ويأكل ويشرب ويستريح ثم بعدها يقوم بمثله. نعم.
الله عليكم. هذا سؤال أخير يقول سائله: فضيلة الشيخ، أشهد الله أنني أحب كثير، لقد دخلت مع الإمام في صلاة الإمام في نهاية التشهد. يقول: لقد دخلت مع الإمام في صلاة في نهاية التشهد الأخير، وقد قدمنا أحد الأشخاص ليكون لنا إماما بعد سلام الإمام، ولكنني في الركعة الأولى لم أقدر أن أقرأ الفاتحة كاملة لسرعة وقوع الإمام، فأتممت بركعة وسجدت للسهو، فهل عملي هذا على صواب؟
على كل حال عملك صواب، وكونكم يعني جعلتم لكم إماما لا بأس، بس هذا الإمام استعجل وركع قبل أن تتم الفاتحة أنت، وجعلت بدلها ركعة، فجزاك الله خير، وهذا جيد والحمد لله.
الله عليكم. سؤال أخير فقير يقول: ألا يستدل بحديث مدة مسح الخفين الفيء على الإقامة والسفر أم لا؟ أحسن الله إليكم.
لا كيف؟ كيف نقدر؟ لا
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.